العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال الخامس دفنه. الواجب الخامس من واجبات الميت دفن الميت. والمقصود من الدفن كما هو مفهوم الدفن مواراة الميت بالتراب وحفر الأرض ووضع الميت وإلقاء التراب عليه، هذا مفهوم الدفن. أخذ في أن يكون الدفن ساترا للميت حاجبا لرائحته عن أن يؤذي الناس ومنع السباع من الوصول إليه، هذان وصفان معتبران في الدفن الشرعي. لا بد من أن يكون الدفن الشرعي بوجه يمنع من وصول السباع إليه الحيوانات المفترسة ويمنع من خروج رائحة الميت فيؤذي الناس. بعض هذين الوصفين أخذ في الروايات، وفي الحقيقة هذان الوصفان متلازمان، فإذا أخذ أحد الوصفين أخذ هذا يعني أخذ الوصف الثاني. قال الخامس دفنه والواجب مواراة كفوف الأرض، مواراة الميت في الأرض على وجه يحرس جثته، يحرس جثة الميت من السباع ويكتم رائحته عن الانتشار. هذا يحرس وصف للوجه، وهكذا يكتم على وجه يكون هذا الوجه حارسا لجثة الميت من السباع ويكتم رائحته عن الانتشار. واحترز بالأرض. المصنف إنما قال والواجب مواراته في الأرض، قيد في الأرض ولم يطلق المواراة لوضوح أن الدفن الشرعي لا يمكن أن يكون بالبناء على الميت على سطح الأرض مثلا. عليكم السلام. مواراة الميت يمكن أن تتحقق المواراة بأن يوضع الميت على سطح الأرض ويبنى عليه ببناء بحيث هذا البناء يواري جثة الميت. المصنف يقول هذا ليس بكافي، لا يكفي أن تتحقق المواراة كيف اتفق كيف ما كان ولو على وجه الأرض ويبنى عليه ببناء، هذا ليس بكافي، بل لا بد أن تكون المواراة في الأرض في باطن الأرض تحت الثرى. قال والواجب مواراته في الأرض. واحترز يعني المصنف بالأرض يعني بقوله في الأرض، واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه. إذا وضع في بناء وسد هذا البناء سد بابه هذا لا يكون كافيا في الدفن. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان، حتى إذا حصل الوصفان في البناء على الأرض، هذا البناء على إذا وضع على الأرض وبني عليه يحصل الوصفان في كثير من الأحيان، تحجب رائحته إذا سدت نفوذ ونوافذ البناء تحجب الرائحة ويمنع السباع، لكن مع ذلك حتى إذا تحقق الوصفان لا يكون دفنا شرعيا. كل هذا دلت عليه مجموعة من الروايات، مثلا في خبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، يطلع الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه. هذا الوصف اللي ذكره تغير الريح يعني ظهور الريح، ولا يتأذى الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد. الآفة قلنا يعني تفسخ الأعضاء، وليكون مستورا من الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. فإذا بعض الروايات ذكرت هذا الوصف، خروج الرائحة، وخروج الرائحة ملازم للاحتراس من السباع. قال: والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن. يوضع الميت في القبر على الجانب الأيمن مستقبل القبلة، يعني إذا كانت القبلة بهذا الاتجاه يوضع رأس الميت من جانب اليمين على جانبه الأيمن، فيكون وجهه ومقاديم بدنه باتجاه القبلة. قال: مستقبل القبلة، مستقبل بأي شيء؟ بوجهه ومقاديم بدنه على جانبه الأيمن مع الإمكان. في رواية عن علي عليه السلام: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه قبره قال: اضجعوه في لحده على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه، لا تكبوه على وجهه، ولا تلقوه على ظهره، لا يكون مستلقيا. هكذا في بعض الروايات. فمستقبل القبلة على جانبه الأيمن، قال الشارح: مع الإمكان. هذا مع الإمكان، يمكن أن يعود إلى الأخير، هذا القدر المتيقن، أن يعود مع الإمكان إلى خصوص الأخير، يعني إلى كونه على الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن مع الإمكان. أحيانا لا يمكن وضع الميت على الجانب الأيمن، كما لو ولد ذكر هذا الفرع، كما لو ولد توأمان ملتصقان بظهر كل منهما، ملتصقان من جهة الظهر، وهذا يتحقق، مو أمر نادر، قد يتحقق كما تحقق فعلا، قد يولد توأمان ملتصقان من جانب الظهر، فوضع أحد الميتين على جانبه الأيمن يستلزم كون الثاني على الجانب الأيسر، فهذا الثاني لا يمكن وضعه على الجانب الأيمن. وإذا عكسنا وضعنا الثاني على الجانب الأيمن، الأول لا يوضع على الجانب الأيمن، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يوضع الميت على الجانب الأيمن، هو قيد، قال الوضع على الجانب الأيمن مع الإمكان إذا تمكننا من وضعه على الجانب الأيمن. كل التكاليف مشروطة بالقدرة، القدرة شرط عام للتكليف، فإذا انتفت القدرة وكان المكلف عاجزا عن امتثال الوضع على اليمين يرتفع هذا الحكم، يرتفع بواسطة أو بسبب العدل. هذا القدر المتيقن، وهكذا يمكن أن يعود على ما قبله، مستقبل القبلة. أيضا مستقبل القبلة إنما يشترط وضع الميت بجهة القبلة إذا كان الدافن متمكنا، أما إذا لم نتمكن من وضع الميت مستقبل القبلة فحينئذ يسقط هذا الوجوب. كما لو مات في بئر، إذا مات الميت في بئر، وقع في بئر ومات ولا يمكن إخراجه، فحينئذ يوارى بدفن هذا، بطم هذا البئر، يطم ويدفن هذا البئر، وهذا يكون دفنا للميت. وفي مثل هذه الحالة قد لا يكون مستقبل القبلة ولا نتمكن من أن نوجه الميت إلى القبلة. هكذا يمكن أن يرجع مع الإمكان إلى القيد في الأرض، مواراته في الأرض، فإن المواراة في الأرض إنما يشترط كون المواراة في الأرض إذا تمكننا، أما إذا لم نتمكن كمن مات في على قمة جبل وكان معه ما من مثلا يمكن دفنه أو يمكن أن يباشر دفنه، لكن هو لا يمكن له حفر الأرض لصخرية الأرض، فلا يمكن أن يوارى في الأرض فيبنى عليه ببناء فوق الأرض، أو كانت الأرض مثلا ثلجية لا يمكن أن تحفر مثلا أو نحو ذلك، فالمواراة في الأرض قد لا تكون مقدورة، قد يكون الدافن عاجزا عن المواراة في الأرض، كل ذلك يسقط مع عدم الإمكان. وإن كان يظهر من كلام الشارح عود مع الإمكان على خصوص الأخير، لكن مع ذلك يمكن في مقام الاحتمال يمكن أن يعود إلى الجميع، احنا بينا عودة الآن على الجميع. ثم قال: ويستحب، الآن تم واجبات الدفن، واجب الدفن هو هذا، مواراته بهذا المقدار المعين بعمق بحيث يتحقق الوطفان، هذا القدر الواجب من الدفن. بعد ذلك يشرع في بيان المستحبات، قال ويستحب أن يكون العمق الأول، المستحب الأول أن يكون عمق القبر وعمق الحفر، حفر القبر أن يكون بمقدار قامة الإنسان المتعارف، وأقل من ذلك في الفضل وفي الاستحباب أن يصل إلى حد عظم الترقوة. عظم الترقوة قلنا هو العظم الممتد بين النحر، بين ثغرة النحر وبين الكتف. فإذا كان الحفر إلى عظم الترقوة هذا يحقق الاستحباب، لكن بدرجة أقل من القامة. قال ويستحب أن يكون عمقه نحو قامة معتدلة، هذا اللي يريد يقول المصنف. الشارح يقول ويستحب عمقه، هذا الهاء في عمقه على أي اسم يعود؟ المفروض يقول على القبر، المفروض يعني بحسب المعنى، بحسب المعنى هو على القبر. عمق أي شيء، احنا قاعد نتحدث عن عمق القبر، لكن القبر ما عندنا بالعبارة، ما عندنا بالعبارة قبر. من بداية العبارة الخامس دفنه إلى أن نصل إلى يستحب عمقه، ما عندنا لفظة القبر حتى يعود الضمير عليه. المفروض بحسب المعنى أن يعود الضمير على القبر، لكن القبر ما عندنا بالعبارة. فنقول إما أن يتصيد هذا الاسم من الكلام، يعني أن المقام يدل على القبر، باعتبار احنا قاعد نتحدث عن ميت وعن دفن وعن مواراة الميت وعن ستر هذا الميت عن أن تخرج الرائحة وأن تصل السباع إليه. فالكلام حول ميت ودفن وهذا يستلزم وجود قبر، فالقبر موجود وأن لم يصرح بالقبر في العبارة. فيمكن أن يعود الضمير على القبر المعلوم من المقام، احنا الآن قاعد نتحدث عن دفن وعن ميت، يعني يعلم من ذلك وجود قبر. فيستحب أن يكون عمقه يعني عمق القبر، فالقبر مفهوم ومعلوم من المقام، هذا احتمال. واحتمال أن يعود إلى اسم موجود فعلا مذكور في الكلام وهو الدفن. أول ما ابتدأ المصنف قال الخامس دفنه، ثم قال ويستحب أن يكون عمقه يعني عمق الدفن. زين، الدفن لا عمق له، الدفن هو نفس المواراة ونفس الستر. فنقول هناك مضاف محذوف في الكلام، ويستحب أن يكون عمق موضع الدفن. موضع الدفن هو منه؟ هو نفس القبر. فنقدر مضاف محذوف في الكلام. قال ويستحب، هذا احتمال ثاني، ويستحب أن يكون عمقه، الاحتمال الأول اللي الآن ذكرناه ثانيا، أي الدفن يعني عمق الدفن مجازا. مجازا يعني شنو؟ يعني ذكر الدفن لكن هناك مضاف محذوف، هذا مجاز الحذف. تعلمون أن المجاز على أقسام ثلاثة، مجاز في الكلمة باستعارة، ومجاز في الإسناد جر الميزان، ومجاز في الحذف واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. فمحل كلامنا من قبيل المجاز في الحذف. قال ويستحب أن يكون عمقه يعني عمق الدفن يعني عمق موضع الدفن اللي هو القبر. قال أي الدفن مجازا، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضمير أن يعود على نفس القبر حقيقة، لكن القبر لم يتقدم في الكلام، المراد القبر المعلوم بالمقام. قال أو القبر المعلوم بالمقام، يعني قرينة المقام هي التي تدل على لفظة القبر وإن لم تتقدم لفظة القبر في الكلام. أو القبر المعلوم بالمقام نحو قامة، نحو قامة. ويستحب أن يكون عمقه نحو قامة بمقدار قامة معتدلة، وأقل الفضل إلى الترقوة. ثم قال ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات. يستحب أن توضع الجنازة قريبة من القبر بمقدار ذراعين أو ثلاثة أذرع قريبة من القبر، حتى ثم بعد ذلك تدخل الجنازة في القبر. والسبب في ذلك كما ذكر في الروايات هو حتى لا تستوحش الجنازة من هذا البيت الجديد بيت الدود، لا بد أن توضع قريبة من القبر أولا حتى تستأنس به، ثم بعد ذلك تنزل إلى القبر. فالمستحب الأول هو أن توضع الجنازة مطلقا، سواء كانت الجنازة جنازة للمرأة أو للرجل، أن توضع قريبة من القبر بمقدار ذراعين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تنزل أو تنزل الجنازة إلى القبر. قال: ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين. ووضع الجنازة عند قربها، قربها يعني مقاربتها، حينما تقارب الجنازة القبر توضع قريبة من القبر، توضع. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين أو بثلاث عند رجلي، عند رجلي القبر، يعني من جانب رجلي الميت حينما يدفن في القبر. ووضع الجنازة عند قربها من القبر بذراعين أو بثلاثة عند رجلي أولا، ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات. أولا يوضع عند الرجلين، ثم ينقل بنقلة ثانية، عفوا، يوضع عند الرجلين ثم ينقل نقلة أولى ثم نقلة ثانية ثم النقلة الثالثة هي إلى داخل القبر. أولا ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر وإنزاله في الثالثة. إنزاله في الثالثة هو اللي يحقق النقلات أو الدفعات الثلاث. روايات أيضا دلت على هذا المعنى، نقرأ بعض هذه الروايات حتى نشوف تعليق الشارح على الفتوى. قال في رواية أولى: قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيه ثم واره، ثم واره هي تحت الأرض، لابد أن يوضع أولا. وخبر آخر عن أبي عبد الله قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، هذا اللي ذكر الشارح، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به. خبر آخر: لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه. أسفل منه يعني شنو؟ يعني عند الرجلين، أحسنتم، هذا اللي ذكر الشارح. ولكن ضعه دون قبره، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أهبته. خبر آخر عن الصادق التفتولة، هذا الخبر قال: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به، فإن للقبر أهوالا عظيمة. ثم قال في نسخة: وتعوذ بالله من هول المطلع، يعني الإمام تعوذ قال أعوذ بالله من هول المطلع. وفي نسخة أخرى قال هكذا: ونعوذ بالله من هول المطلع، لعل الراوي أو نفس الإمام، أكو نسختين كأنما. قال: ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة، اصبر قليلا ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، هاي النقلة الثانية، ثم قدمه إلى شفير القبر، هاي الثالثة. الشارح راح يعلق على هذا الفتوى. قال: ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر وإنزاله هي في الثالثة، والسبق برأسه حال الإنزال، حينما ينزل الميت يبتدأ برأسه، كما أن ذكروا هذا المعنى، كما أن المولود حينما يخرج إلى الحياة الدنيا أول ما يخرج منه يخرج رأسه، يخرج رأسه، كذلك الميت حينما يخرج من الدنيا ويدخل إلى الحياة الحقيقية يدخل أول ما يدخل رأسه، فيدخل في القبر أول ما يدخل في القبر رأس الميت حال الإنزال، والمرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة. الرجل يوضع مما يلي رجلي القبر أسفل القبر مما يلي الرجلين، ثم يدخل إلى قبره، وأول ما يدخل إلى القبر الرأس. المرأة لا، ليست كذلك، المرأة توضع إلى جانب القبر، يعني الجنازة تكون موازية لحفرة القبر. طبعا المرأة يستحب بشكل مطلق سواء كان للرجل أو للمرأة يستحب اللحد، يعني أن يشق شق طويل على طول الميت ثم ينزل بذلك الشق ويحفر اللحد إلى جانب هذا الشق، فالمرأة توضع إلى جانب القبر موازية للقبر وتنزل بعرضا إلى القبر بخلاف الرجل. الرجل يوضع إلى أسفل القبر عند رجلي القبر ويدخل برأسه، أول ما يدخل إلى القبر رأسه. المرأة بالعكس تدخل أرضا، توضع إلى جانب القبر وتدخل مرة واحدة في القبر، ماكو نقلات ثلاثة أو دفعات ثلاثة في المرأة. هكذا يقول المصنف، قال واستبق برأسه في حالة الإنزال، والمرأة توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا قريبة القبلة، يعني بين القبر وبين القبلة توضع المرأة من ناحية القبلة ثم تدخل إلى القبر عرضا. هذا هو المشهور. يقول الشارح والأخبار خالية عن الدفعات. يقول الأخبار اللي واردة في المقام هي ليس فيها هذه النقلات الثلاثة، الدفعات الثلاثة، لا للرجل ولا للمرأة، فأولا خالي، ثانيا من قال أن تلك الأخبار خاصة أو تلك الدفعات الثلاثة خاصة بالرجل دون المرأة؟ احنا قرأنا بعض الروايات وشفنا أن الصدوق في العلل يذكر رواية في لخبر الصدوق في العلل، هذا اللي قرأناه وقلنا شوية التفتولة، ولكن ضعفه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أخبته، ثم قدمه إلى شفير القبر. هاي نقلات ثلاثة، هاي دفعات ثلاثة. فالشارح ليش يقول والأخبار خالية عن الدفعات؟ هذا الكلام ليس بتام، يبدو أكو رواية، أكو بعض الأخبار ليست خالية من الدفعات، إلا أن يقال أن مقصود الشارح من أن الأخبار خالية عن الدفعات مقصودة الأخبار المروية في الكتب الأربعة التي عليها المدار في الاستدلال، المدار في الاستدلال على الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والكافي للكليني. هاي الأخبار، هاي الكتب الأربعة هي العمدة في الاستدلال، والأخبار اللي موجودة في الكتب الأربعة خالية عن الدفعات. قد يكون هذا مقصود الشارح، وإلا هناك من الروايات ما اشتمل على الدفعات كما قرأنا. ثم قال ونزول الأجنبي معه، نزول الأجنبي مع الميت، مع الرجل الميت، إذا كان الميت رجلا يستحب أن يكون النازل مع الميت الذي يلحد الميت في قبره هو رجل أجنبي، يستحب أن يكون أجنبيا، ويكره أن يكون النازل في قبر الرجل الميت، يكره أن يكون من الأرحام. هذا بالنسبة إلى الرجل. أما بالنسبة إلى المرأة فبالعكس، بالنسبة إلى المرأة يستحب أن يكون النازل مع المرأة ذا رحم، والزوج أولى من ذي الرحم. قال ونزول الأجنبي معه، يعني مع الميت، هذا مستحب، هو الآن في صدد بيان المستحبات، قال ويستحب عنقه ويستحب وضع الجنازة، إلى أن يقول ويستحب نزول الأجنبي معه، نزول الأجنبي مع الميت للرحم وإن كان ولدا، حتى إذا كان الرحم النازل ولدا أيضا يكون مكروها. دل على ذلك بعض الحكم، هذا الاستحباب ما لم ترد فيه روايات، هذا الاستحباب لم ترد فيه روايات، والدعي الإجماع والدعي الاتفاق على هذا الحكم. قال ونزول الأجنبي معه للرحم وإن كان ولدا إلا فيها، إلا في المرأة، إلا في المرأة، فحينئذ بالنسبة للمرأة يستحب أن يكون النازل رحما، إلا فيها يعني إلا في المرأة، فإن نزول الرحم معها مع المرأة أفضل، والزوج بها بالمرأة، والزوج أولى بها، الزوج أولى بالمرأة منه من الرحم. يعني إذا كان هناك أخ وزوج فالزوج أولى بالمرأة من الأخ، والزوج أولى بها منه، ومع تعذرهما فامرأة صالحة. إذا لم يوجد رحم ولم يوجد زوج للمرأة فالذي ينزل مع المرأة الميتة تنزل امرأة صالحة، وإن تعذر فرجل صالح. يقول والزوج أولى بها منه ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح. طبعا هذا كله مستحبات، كله مستحب هذا، ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح. وحل عقد الأكفان أيضا يستحب، حل عقد الأكفان احنا بينا سابقا يستحب أن يكون الإزار أطول من الجثة الميت، أطول من الجنازة، إلى درجة بحيث تشد أطرافه من جهة الرجلين ومن جهة الرأس، تعقد أطرافه. الآن إذا عقدت الأطراف فيستحب في حال الدفن أن تحل تلك العقد، وحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، العقد اللي موجودة في ناحية الرأس والرجلين، ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، فتح الكفن وإخراج خده من الكفن ووضع خده على الكفن أيضا من المستحبات، ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفن، وجعل شيء من تربة الحسين معه صلوات الله وسلامه عليه. بعض الروايات دلت على هذا المعنى، في رواية ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه. في روايات أخرى، في رواية هاي لا بأس أن نذكرها ولو طويلة، رواية رواها العلامة في المنتهى، أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم بها غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق صلوات الله عليه وحكوا له القصة، فقال لأمها ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي، فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق عليه السلام إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك بها فسترتها أو فسترها الله تعالى. هذا يدل على استحباب أن يوضع شيء من تربة الحسين عليه السلام مع الميت. هاي التربة التي يستحب أن توضع مع الميت توضع في أي مكان مع الميت، البعض قال توضع تحت خده، البعض قال تقع حيال وجهه، البعض قال توضع في كفنه، البعض قال توضع مع الميت، اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف بعض الروايات. بعض الروايات اختلفت في بيان المكان الذي توضع فيه التربة، قال وجعل شيء من تربة الحسين عليه السلام معه، يعني مع الميت، مع الميت في قبره، تحت خده أولا، أو في مطلق الكفن مع الكفن، أو تلقاء وجهه حيال وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لهما. هذا المواضع المختلفة، هذا الترديد اللي ذكر الشارح بأو، هذا الترديد إما أن يكون من باب التخيير باعتبار أن كل تلك المواضع وردت فيها بعض الروايات، فالشارح يخير في الوضع، وإما هذا من ناحية أو لأجل الترديد، إما لأجل التخيير كأنما الشارح يفتي بالتخيير، أو لأجل الترديد يقول أنا لا أعلم أن التربة توضع في أي مكان، أنا متردد، والسر في ذلك هو التردد، تردد الفقهاء تبعا لتردد الأخبار. قال تحت خده أو في مطلق الكفن أو تلقاء وجهه. قد يقال أن التربة من الأمور التي يحرم هتكها ولا بد من تعظيمها، تربة الحسين عليه السلام، فلا ينبغي أن توضع تحت الخد، لأن وضعها تحت الخد هذا يوجب نجاستها ولو في المستقبل. الشارح يجاوب عن هذا، يقول الآن هي طاهرة ولم يصل إليها النجاسة، فإحنا نستصحب عدم الوصول. من قال أن التربة إذا وضعت تحت الخد ستصل النجاسة إليها؟ نحن لا نعلم بذلك، الآن نعلم يقينا بطهارتها وعدم وصول النجاسة إليها، فنشك في وصول النجاسة، نستصحب عدم وصول النجاسة بعد أن كانت الآن هي طاهرة بحسب الظاهر. قال ولا يقدح في مصاحبته، في مصاحبة الميت لها للتربة، احتمال وصول نجاسته، لا يقدح احتمال وصول نجاسته، نجاسة الميت إليها، إلى التربة، لأصالة عدمه، أصالة عدم الوصول. إحنا الآن نعلم بعدم الوصول في وبعد ذلك نشك في الوصول، فنستصحب عدم الوصول لأصالة عدم الوصول مع ظهور طهارته الآن، مع ظهور طهارة الميت الآن الميت طاهر بحسب الظاهر، فنستصحب عدم وصول النجاسة إلى التربة. ثم قال وتلقينه، تلقين الميت أيضا من المستحبات، تلقين الميت الشهادتين والإقرار بالأئمة والمعتقدات الحقة، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ممن نزل معه، من الشخص الذي نزل مع الميت، إن كان وليا، إذا كان النازل وليا، وإلا إذا كان النازل وغير الولي فيستأذن في التلقين، وإلا استأذن النازل الولي في التلقين، وإلا استأذن مدنيا فاه إلى أذنه، هذا اللي يلقن يدني فمه إلى أذن الميت قائلا له اسمع ثلاثا، اسمع 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 ثلاثا قبل التلقين، والدعاء له أيضا، الدعاء للميت من المستحبات بقوله كما ورد في الروايات بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، والخروج من قبل الرجلين، الخروج من قبل الرجلين لأن أسفل الميت هو أسفل القبر، هو باب القبر، فلا بد من الدخول والخروج من باب القبر احتراما للميت، والخروج من قبل الرجلين لأنه هذا قبل الرجلين باب القبر، فيه باب القبر وفيه احترام للميت. ورد في بعض الروايات لكل شيء باب، وباب القبر مما يلي الرجلين، فيخرج من قبل الرجلين لأنه هو باب القبر وفيه احترام للميت والإحالة للتراب من الحاضرين غير الرحم. أيضا يستحب إحالة التراب لكن من غير الأرحام بظهور الأكف مسترجعين، مسترجعين يعني قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في بعض الروايات أنه مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله بكفه لزم كف صاحبه اللي هو أبو الميت وقال لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الولد أو ذو رحم على ميته التراب. فقلنا يا ابن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسى قلبه بعد من ربه. هذا إحالة الأرحام للتراب على رحمهم هذا يورث القسوة. قال والإحالة للتراب، والإحالة للتراب من الحاضرين غير الرحم بظهور الأكف مسترجعين أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون. حالة الإحالة يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك، إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ورفع القبر عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع منفرجات، أيضا يستحب أن يرفع القبر عن الأرض مقدار 4 أصابع منفرجات أو شبر كما ورد في بعض الروايات، من 4 أصابع إلى شبر عن الأرض. السبب في ذلك هو لأجل أن يكون هذا القبر شاخصا معروفا حتى يعرف ويزار ويقرأ عنده القرآن ويحترم. قال ورفع القبر عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع منفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيزار ويحترم. يحترم يعني لا يداس عليه ويتجنب عنه عما يوجب هتكه. ولو اختلفت سطوح الأرض، هذا إذا كانت الأرض مستوية، أما إذا كانت سطوح الأرض مختلفة، الأرض مثلا مرتفعة، فإذا التزمنا بال4 أصابع أو بالشبر من كلا الطرفين، من طرف مثلا الرجلين ومن طرف الرأس، والأرض مرتفعة من بعض الجهات، حينئذ هاي الأرض المرتفعة اللي ارتفعنا فوق ارتفاعها بشبر إذا ما قيست إلى الأرض المنخفضة راح ترتفع أكثر بعد، أكثر من ال4 أصابع أو الشبر، فهذا راح يكون خروج عن الروايات، راح يصير أكثر من المقدار اللي بينته الروايات. فهذا شلون حله؟ يقول الشارح هذا الارتفاع، ارتفاع من ناحية الأرض المرتفعة، ارتفاع القبر عن الأرض المنخفضة، هذا الارتفاع هذا مغتفر، يغتفر هذا الارتفاع. قال ولو اختلفت سطوح الأرض اغتفر رفعه من أعلاها، اغتفر رفع القبر من أعلاها، هذا المقدار المرتفع يكون مغتفرا، وتأدت السنة بأدناها، السنة راح تتأدى من ناحية الأدنى لأن هو شبر فعلا لا يزيد ولا ينقص مثلا، فتتأدى السنة بذلك بالأدنى. ثم قال وتسطيحه هذا مستحب آخر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.